إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى ما زال مستمرا في قول ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين عند الموت. الموت مصيبة، سماه الله عز وجل في كتابه مصيبة يصاب بها المرء في نفسه وفي أهله ومن حوله. ولا شك أن هذا موقف من المواقف التي يحتاج فيها إلى رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك. ولرحمته في هذا الموقف العصيب مظاهر شتى ومواقف كثيرة وتوجيهات عديدة. وإنك إذا نظرت في واقع الناس ربما ترى من يصرخ أو يتكلم بكلام محرم، أو يضرب وجهه أو يشق ثوبه عند مصيبة الموت، وربما ترى من يقع في البدع عند الميت بعد موته وعند المريض قبل موته وبعد دفن الميت كذلك، زاعما أن هذا من الرحمة. ولكن أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا في هذا الباب أو غيره إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في هذا الموقف تجلت في صور عديدة، منها حث الناس على تذكر الموت والاستعداد له، وهذا من الرحمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات أو هادم اللذات. بالذال المعجمة أي قاطع اللذات، وبالدال المهملة من الهدم، وهو نقض الشيء من أصله. وكأن لذات المرء لها بنيان عظيم شاهق تعلق بها قلبه وسمت إليها نفسه ورام تحصيلها والاستمتاع بها إلى ما لا نهاية، فإذا ذكر الموت هدم كل ذلك وأتى على أصله. ولهذا قال: أكثروا من ذكر الموت. وفي الحديث الآخر أنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، وما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. وهذا له معاني، منها أن المرء إذا كان في سعة من العيش وكادت نفسه أن تتعالى وأن تتكبر فذكر الموت وعرف أنه مفارق ذلك لا محالة، عاد إليه ذلك بالضيق وبقصر الأمل وبعلمه أنه مفارق هذا إما إلى جنة، فيعلم حينئذ أن ما هو فيه من النعيم بالنسبة للجنة ضيق ولا شيء، وإما إلى النار، فيعلم حينئذ أن ما هو فيه من النعيم لا يغني عنه شيئا لو دخل النار. فأما المعنى الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقد جاء نصراني إلى الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وكان قاضي القضاة فقال له: إن عندكم عن نبيكم أنه يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وها أنا فيما أنا فيه من الضيق، وها أنت فيما أنت فيه من الأبهة والمنزلة، فكيف يكون هذا صوابا مع ما أنا فيه ومع ما أنت فيه، وأنت مؤمن وأنا كافر؟ فقال له: أنا مع ما أنا فيه من النعيم في سجن بالنسبة لما ينتظرني في الجنة لو دخلتها، وأنت مع ما أنت فيه من الضيق في جنة مع ما ينتظرك من عذاب الله عز وجل لو مت على ذلك. وأما المعنى الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة. ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم بغمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. وصدق رب العالمين إذ يقول: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمرء إذا ذكر الموت ضيق عليه الواسع من أمر الدنيا الذي يجرئه على معصية الله وعلى التكبر والتعالي، ووسع ما هو فيه من ضيق لأنه يرى أنه بالموت يرجو جنة الخلد وينسى كل ضيق. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ويسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. نسي كل بؤس وشقاء بغمسة في الجنة، فكيف وهو فيها خالد مخلد لا يتركها ولا يزول عنها أبدا؟ لأن أهل الجنة ينادى عليهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. نعيم دائم لا يحول ولا يزول. وعندما يذكر هذا النعيم بذكر الموت يوسع الضيق وينشرح الصدر لطاعة الله وللصبر والرضا بقضاء الله سبحانه. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأوصى الأمة في شخص ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا توجيه نبوي حكيم رائع يوصيه بأن يكون تعلقه بالدنيا تعلق إنسان غريب في بلدة غير بلدته، فكيف يكون التعلق بهذه البلدة؟ ثم ترقى في المثل فقال: أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فأو هنا بمعنى بل. فتخيل عابر السبيل الذي يمر بقرية أو ببلدة من البلاد، بمجرد عبوره عليها هل يدخل ويستقر ويتزوج ويبني ويشتري أرضا ويرفع دورا؟ هل يصنع شيئا من ذلك؟ هذا لا يخطر بباله أصلا. هذا أمر لا يخطر بالبال على من مر ببلدة من البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوصي ويقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعندما تعلم أن المرء يعيش في دنياه أكثر همه جمع المال من أجل الأولاد والأهل، ربما ضيع صلاته من أجل المال، ربما بحث عن رخصة للإفطار في الصوم في رمضان من أجل المال، ربما ترك الحج وهو قادر عليه من أجل المال، ربما فرط في حجاب بناته ونسائه من أجل المال، وربما فرطت المرأة في شرفها من أجل المال، وفي حيائها وعفتها من أجل المال، أو في حجابها من أجل المال، ربما ضيع الرجل في تربية أبنائه من أجل المال، والأمثلة كثيرة. فيقول أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولعل سائلا يقول: كيف يتبعه المال ونحن لا نرى مالا يتبع الأموات؟ فإن المال بمجرد موت الميت يصير في يد الورثة. هذا عند العلماء محمول على بعض المال الذي يتبعه كالثياب والفراش الذي يكون معه في النعش، وبعضهم حمله على ما كان من رقيق ودواب تتبعه في جنازته، فالرقيق من المال ثم يرجع. وبالنظر في ألفاظ الحديث ترى عند الحاكم في المستدرك رواية عن أنس أيضا في ذات الحديث قال فيها: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، وهو المال. وأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع، فهؤلاء أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى القبر ثم يتركونك ويرجعون. وأما خليل ثالث فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، وهو عملك، فيقول: والله إن كنت لأهون الثلاثة علي، وهو العمل. ومعنى هذا يفسر الحديث الأول، فيكون معنى الحديث: يتبع الميت ثلاثة، أي يتبع الإنسان ثلاثة، فإذا مات انقطعت تبعية المال له فصار في يد الورثة، وإذا وصل إلى القبر انقطعت تبعية الأهل والولد والأتباع والأحباب له ورجعوا، وإذا وصل إلى القبر دخل معه العمل. والعمل الذي يدخل معه إما أن يكون في صورة رجل صالح حسن الثياب طيب الريح، وهو العمل الصالح كما في حديث البراء في مسند الإمام أحمد، وإما أن يكون في صورة رجل قبيح منتن الريح سيء المنظر، وهو العمل السيء. ولك أن تتساءل الآن، أو أن أتساءل معك: لو خير أحدنا بين رجلين، بين شخصين، وللنساء لو خيرت المرأة بين شخصين، تجلس أو يجلس مع أحدهما في مكان مغلق لا أنيس في المكان إلا هو، أحدهما يحمل من صفات المدح ما لا يمكن أن تصفه الآن إلا بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يحمل من صفات القبح والدمامة والسوء ما لا يبلغه عقلك، فأيهما تختار؟ لا شك أن الخيار الآن عندما يعرض السؤال سنختار الرجل حسن الوجه حسن الريح حسن الثوب، ولا يمكن أن يقول إنسان إنه سيختار الرجل منتن الريح سيء المنظر سيء الثياب. لا يمكن أن يكون ساعة الاختيار الآن أو ساعة السؤال يقول أنا سأختار هذا. نعم، لكن انظر في واقع الناس لترى كثيرا من الناس يختار في عمله صاحب السوء، فيختار الرذيلة على العفة، يختار الوقاحة على الحياء، يختار التكشف والتعري عن الحجاب، يختار الكذب على الصدق والخيانة على الأمانة والغدر على الوفاء والعقوق على البر والإساءة إلى الإحسان والكفران على الوفاء. يختار صاحب السوء، يختار الشخص منتن الريح سيء المنظر سيء الثوب ليكون معه في القبر. هذا في الواقع العملي. ولو سألت صاحب المعصية الذي أصر عليها، ولو سألت صاحب البدعة الذي يصر عليها، ولو سألت من هو مسارع إلى كل شر قعيد عن كل خير هذا السؤال، لقال لك لن أختار إلا الرجل طيب الريح حسن المنظر. فأين هذا في العمل؟ أين هذا في سلوك الحياة؟ أين هذا في التعامل مع الأزواج والأولاد؟ أين هذا في رعاية الأبناء؟ أين هذا في صلة الأرحام؟ أين هذا في الإحسان إلى الجيران؟ أين هذا في الحفاظ على طرقات المسلمين وإماطة الأذى عن الطريق؟ أين هذا في حجاب المرأة المسلمة؟ أين هذا في خطاب المرأة المسلمة للأجانب من الرجال؟ أين هذا في الأمانة في أعمالنا؟ أين هذا في إتقان العمل؟ أين هذا في تعاوننا على البر والتقوى؟ أين هذا في تواصينا بالحق وتواصينا بالصبر؟ أين هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين هذا في صدق حديثنا؟ أين هذا في سائر شعب الإيمان التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمنها ما هو في اللسان، ومنها ما هو في الجوارح، ومنها ما هو في القلب والجنان. أين هذا في هذا كله يا عباد الله؟ نريد أن يكون الكلام الذي نقوله كلاما منزلا على واقعنا، وليس كلاما يسير في ضرب الخيال بعيدا عن الواقع. ولذلك أعود فأقول، كيف يمكن للإنسان أن يكثر من ذكر الموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا ذكر هاذم اللذات. كيف؟ هل يذكره بلسانه؟ هل يقوله في الصباح والمساء كالأذكار 70 مرة أو 50 مرة أو 10 مرات الموت الموت الموت، أم ماذا يصنع؟ كيف يكثر ذكر الموت؟ إن ذكر الموت عمل قلبي يتدبر ويتأمل فيه المرء حال الناس. فليذكر المرء منا من كان في سنه، ومن كان أكثر، ومن كان أقل. فليذكر حبيبه فلان، وجاره فلان، وقريبه فلان. فلتذكر المرأة قريبتها وصديقتها وصاحبتها وأباها وأخاها وابنها، ولتتذكر كيف كان يتكلم بلسان أكله الدود، كيف كان يصبح بوجه مشرق وضع في التراب، كيف كان يضحك وقد أكلت الأرض أسنانه، كيف كان في قوامه وهيئته وقد صار موسدا في التراب، كيف صار وحيدا في حجرة صغيرة أو في حفرة، كيف صار الآن. وليتأمل المرء، وقد صاغ بعضهم تأمل هذا الحال في أبيات من الشعر تصور لك كيف تتذكر الموت وكيف تمر على هذه الأمور. فذكر ذلك في قوله سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في حسرة، في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. ثم يتوجع على نفسه ويقول: دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. نعم، يتذكر الموت. دع عنك عذلي أي لومي، يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. ثم جاء على فراش الموت فقال: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني وحولي من ينوح ويبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا غوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا نحو المغسل يأتيني يغسلني. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال: يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكلام كفني، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وأخرجوني، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي أي الطيب الذي وضعوه على الكفن حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسف على رحيل بلا زاد يبلغني. ثم صور مشهدا آخر: وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب، وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني. ثم صور مشهدا آخر: وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محتزما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال: هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير، ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني، وجدوا في سؤالهم: ما لي سواك إلهي من يخلصني، فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. ثم صور مشهدا بعد ذلك فقال: تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا يغرنك الدين الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها. وهذا توجيه عاد به إلى دار الدنيا ليقول لك هذا ما ينبغي أن تتذكره وهذا ما ينبغي أن تعمله. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. ثم نادى على نفسه يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ البرق في شام وفي يمن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. فتأمل هذا وتذكر الموت فإن ذكر الموت مما يضبط لك مسارك في هذه الحياة. تأمل حال هذا النعش عندما تراه وهو يقول بلسان حاله انظر إلي بعقلك أنا المعد لحملك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك. هذا كله يوجهنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكف عما لا ينبغي ولنفعل ما أمرنا الله عز وجل به رحمة منه بنا. وصدق الله إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التوجيه الثاني المتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في شأن الموت في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فيوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة والإسراع إلى التوبة قبل أن يبلغ المرء حال الغرغرة. ولا شك أن كلنا سنبلغ هذه الحال، ولكن متى لا ندري. فوجب علينا إذن أن نتوب من الآن وأن لا يسوف الواحد منا ولا دقيقة ولا أقل من ذلك، لأنه لا يدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. إنك لا تدري، هذا بالفعل لا يدري المرء متى يموت. ولذلك لا ينبغي أن نسوف في رد المظالم، لا ينبغي أن نسوف في إرضاء الخصوم، لا ينبغي أن نسوف في الإصلاح بيننا وبين من قاطعناهم، لا ينبغي أن نسوف في إزالة ما بيننا وبين الناس من فجوات. فإن المرء إذا مات وعليه دين لأخيه إنما يأتي أخوه يوم القيامة ليقول له أين حقي. أمام الملك، أمام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه يقول لنا أد ما عليك الآن قبل أن تموت. قال فإن كان له حسنات أخذ من حسناته حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتخيل صلاتك التي صليتها، عمرك الآن لو فرض أن لك عمرا ستون سنة مثلا، حتى يبلغ المرء سن التكليف على الأقل 12 سنة، على الأقل 12 سنة، وهذا في النادر في هذا الزمن. 12 سنة قبل بلوغ سن التكليف، فكم بقي من 60؟ بقي من 60 48. خذ منها وقت النوم في كل ليلة على الأقل 6 ساعات، ربع 48، ربع 48، مشينا منهم كام؟ 12. فكم بقي؟ 36. 36 فيها الأكل واللعب والعمل للدنيا على الأقل وردية 8 ساعات كل يوم. فكم بقي من العمر لتشتري به الجنة، لتحصل به على الجنة؟ ركعات تصليها، صدقة تدفعها، يوم تصومه، نية حسنة تنويها في عمل من أعمال الدنيا. وهذا من رحمة الله بنا أن جعل لنا أجرا على أعمال الدنيا المباحة إذا نوينا فيها التقرب إلى الله. فتخيل صلاة يصليها المرء يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا ربعها، ولا يكتب له منها إلا خمسها، إلى أن قال: ولا يكتب له منها إلا عشرها. يعني 10 ركعات يكتب منهم ركعة، أين ذهب الباقي؟ ذهب منه شيء في الخشوع، في الرياء، في عدم إحسان الطهارة، المهم أنه ذهب. بقي كم؟ 1 من 10. من هذه 1 تسترد المظالم، من هذه 1 تسترد حقوق الناس. لو عليك لفلان جنيه من هذه 1، 1000 جنيه من هذه 1، قطعة أرض من هذه 1. ولعلك يدور ببالك: وما دخل الأرض؟ تقول أم سلمة لبعض التابعين: اتق الأرض، يعني اتق الظلم في الأرض، أو لبعض الصحابة: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وما أكثر الظلم في الأرض، زرعا وعقارات وسكنا بين الأرحام، بين الأرحام، بين الإخوة والأخوات وفيما بينهم. فليأتي كل من أخذ شيئا بما أخذه يوم القيامة وهو يحمله أمام العالمين، إن كان بقرا فعلى رقبته، وإن كان إبلا فعلى رقبته، وإن كان غنما فعلى رقبته، وإن كان أرضا ففي رقبته، وإن كان مالا فعلى رقبته، أمام الدنيا كلها. وليسترد هذا كله من هذه 1 ركعة التي سلمت لك. أرأيت الآن خطورة المشهد، وكيف أن الأمر ليس هينا، وكيف أن الدنيا بأسرها لا تستحق أن تظلم إنسانا في شيء وألا ترد إليه هذه المظلمة، وكيف أن فضيحة الدنيا بالاعتراف والاعتذار أهون بما لا يحصى من فضيحة الآخرة. فإن الأمر هناك لا خيار فيه، إما أن تدفع من حسناتك، وإما أن تحمل من سيئاته. فبرحمة مطلقة من النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا هذا التوجيه، وأمرنا بالمسارعة للتوبة قبل حلول الأجل، وأمرنا برد المظالم. وإياك أن تتخيل أنك أمام القضاء قد تأتي بحجة وأوراق يحكم القاضي من خلالها أنك صاحب الحق، فإياك هنا أن تتخيل أن حكم القاضي يحل حراما أو يحرم حلالا أو يقلب الحق باطلا والباطل حقا عند الله، إنما هذا في الدنيا، لأن القاضي بشر لا يعلم الغيب، وهو يتعامل مع مقدمات ويعطي من خلالها نتائج، يتعامل مع أوراق وشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فماذا؟ فماذا؟ الظالم الذي أخذ حق غيره هو في الأصل يعلم أنه ظالم، ولكن قد تمر بالإنسان ما يشبه الحالة النفسية، الصراع الداخلي، يظل يكذب على نفسه ويأتي بشاهد ويبحث عن دليل ويبحث عن حجة حتى يقنع نفسه أنه صادق ويدافع عن هذا الإفك الذي اختلقه من البداية، خلاص ليبقى كما هو. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. هل هذا تخييل أم تهديد؟ هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن حكم القاضي لم يغير حقيقة الأمر، وإنما هذا أمر نعمل به في الظاهر في الدنيا، والدنيا أمدها قصير وستنتهي ولا بد، ونقف أمام محكمة الذي يحكم فيها هو الله الذي يعلم الغيب، الذي يعلم السر وأخفى من السر، يعلم كل شيء، فلا الأوراق ولا الشهود ولا التزوير ولا شهادات الزور ولا شيء ينفع، إنما يدفع كل إنسان ما عليه، ولو كان صاحب الحق ذليلا حقيرا صغيرا في الدنيا، والمدين له على رأس الكل، سيقف هذا أمام هذا أمام الله سبحانه وتعالى. وعندما تتأمل هذا تعرف مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بك حين دعاك ووجهك إلى أن تتوب إلى الله قبل أن تصل روحك إلى الحلقوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف عند الميت قبل خروج روحه وبعدها، وهذا ما نستأنف الحديث فيه لاحقا إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوالنا كلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان،
اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل بقاع الارض، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون اولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعززونك، اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، اجمعنا دائما ابدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.